بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا يوم أمس بأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في مسألة وجوب الإعلام حرر المسألة في مراكز ثلاثة. المركز الأول كان الكلام فيه في أصل وجوب الإعلام، والمركز الثاني كان الكلام فيه في كون وجوب الإعلام نفسيا أو شرطيا، والمركز الثالث في كونه كان شرطيا أم كان نفسيا، هل هو وجوب مطلق أم هو وجوب مقيد. وذكرنا أن مقصوده من كونه واجبا مطلقا أو مقيدا أن هذا الوجوب هل يختص بصورة العلم بأن المشتري ينتفع به في الحرام لكون الغلبة فيه تعود إلى المنفعة المحرمة، كما لو كان ذلك الزيت مما يؤكل عادة فتنجس ويعلم بأن المشتري إذا اشتراه لا يستفيد منه إلا في الأكل في المنفعة المحرمة لغلبة الانتفاع به فيما حرم، يعني في الأكل أو الشرب يعلم عادة بأن المشتري إذا اشتراه سينتفع به في هذه المنفعة. فهل يجب الإعلام في خصوص هذه الصورة أم يجب الإعلام مطلقا؟ الذي بنى عليه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أن الوجوب وجوب مقيد بصورة العلم بأن المشتري ينتفع به في هذه المنفعة. والذي دعا الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أن يلتزم بهذا الأمر ما أشار إليه سابقا تأكيدا على الوجوب النفسي، وأن وجوب الإعلام وجوب نفسيون، حيث أفاد هنالك بأن النكتة التي يمكن التمسك بها هي نكتة جعل الاستصباح غاية للإعلام، مع أن الاستصباح ليس مترتبا على الإعلام لا شرعا ولا عقلا ولا عادة. وهذا يعني بأن الشارع ليس غرضه هو ماذا؟ ليس غرضه هو بيان الشرط الذي تتوقف هذه الغاية، تتوقف تحقق هذه الغاية على تحققه، ليس مراده ذلك، لأن هذه الغاية لا تتحقق على ذلك، وإنما مراده بيان حصر الانتفاع في هذه المنفعة المحللة. مراد الشارع عندما يقول وتبين له ليستصبح به، مراده من ذلك بيان ما ينتفع به، فإن هذا مما يؤكل والانتفاع به حينئذ سيكون في المنفعة المحرمة، فأراد أن يبين له أن تكون المنفعة فيما يحول، فلذلك رتب الاستصباح على الإعلام، وإلا فإنه لا ترتيب بينهما. نفس هذه النكتة التي استفاد منها الوجوب النفسي قدس الله نفسه، قال هذه النكتة إذا التفتنا إليها تجعلنا نلتفت إلى أن مصب الروايات هو خصوص صورة ما لو علم البائع ماذا؟ بأن المشتري سيستفيد من الدهن المتنجس في المنفعة المحرمة، فجاءت الروايات تقول أعلمه في هذه الصورة إذا خفت منه أن يستفيد منه في المنفعة المحرمة، مما يعني أن هذا الوجوب وجوب مطلق وليس وجوب مقيد وليس وجوب مطلق. بهذا المقدار أتم كلامه قدس الله نفسه الزكية، إلا أنه قدس الله نفسه، قد التفت إلى أن وجوب الإعلام في صورة العلم بكون المشتري يستفيد من الدهن المتنجس في المنفعة المحرمة، ليس هذا حكما خاصا بمسألة الدهن المتنجس، وإنما عندنا قاعدة كبروية والمقام من صغرياتها، وهذه القاعدة الكبروية هي قاعدة ماذا؟ حرمة التغرير بالجاهل مثلا، أو يعبرون عنها بعناوين أخرى، حرمة الإلقاء بالجاهل في الحرام، حرمة الإلقاء بالمؤمن الجاهل في الحرام وما شاكل. هذه القاعدة تشير إلى أن العالم بشيء إذا كان سيتسبب فعله في وقوع إنسان آخر في حرام أو في محذور شرعي لجهل ذلك الإنسان الآخر، فإنه يجب عليه أن يعلمه، يجب عليه أن يبين له. لذلك بعضهم يعبر عن هذه القاعدة بقاعدة وجوب إعلام الجاهل. قاعدة وجوب إعلام الجاهل، قاعدة حرمة التغرير بالجاهل أو ما شاكل، كلها عناوين تشير إلى معنون واحد، فالمقام من صغرياتها، وليس المقام ماذا؟ وليس المقام يشتمل على حكم خاص يختص به. وهذا ما دعاه قدس الله نفسه إلى الحديث حول هذه القاعدة وبيان الأدلة المرتبطة بها وبيان موضوع القاعدة. فكلامه قدس الله نفسه أوقعه في مقامين: المقام الأول تحدث فيه عن أدلة القاعدة، والمقام الثاني تحدث فيه عن موضوع القاعدة. أما بالنسبة إلى أدلة القاعدة فقد استدل بثلاثة أنواع من الأدلة. النوع الأول من الأدلة هي الأدلة النقلية، وقد أوضح على الله مقامه الشريف بأن هنالك عندنا طوائف متعددة في الفقه ومختلفة، من خلال هذه الطوائف، من خلال مجموعها نستطيع أن نخرج بنتيجة، وهي أن العالم يجب عليه أن لا يوقع الجاهل في ماذا؟ في الحرام وفي المحذور الشرعي، بل يجب عليه أن يبعده وأن يرشده. وهذه الطوائف ذكر منها طوائف ثلاث. أما الطائفة الأولى فهي ما دل على أن من أفتى بغير علم فعليه وزر من عمل بفتياه، وهذه روايات عديدة، منها رواية عن الباقر عليه السلام قال: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر مي موجودة الشيخ علي لا تدورها ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتيا. وهذه الرواية صريحة في المدعى، فإنها قد أثبتت بأن من أفتى بغير علمين فعليه وزر من عمل بفتيا، ولا وجه لأن يكون وزر من عمل بالفتيا على هذا الإنسان المفتي إلا لأنه قد تسبب في وقوعه في خلاف الواقع. فهذه الطائفة من الروايات تدل أيضا على حرمة التغرير بالجاهل. الطائفة الثانية من الروايات ما دل على تحمل إمام الجماعة وزر المصلين إذا كان هو سبب وقوعهم في الوزر. هذه الروايات عديدة، منها ما جاء في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام لمحمد بن أبي بكر، وهذا روي بصيغ مختلفة. من أوضح هذه الصيغ دلالة قوله عليه السلام: فإنه ليس من إمام يصلي بقوما فيكون في صلاته نقص إلا كانت عليه، ولا ينقص ذلك من صلاتهم. وفي رواية أخرى وليس من في صياغة أخرى لنفس الرواية، وليس من إمام يصلي بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم، ولا ينقص من صلاتهم شيء. هذا المعنى أيضا ورد عندنا في رواية عن ابن وهب عن الصادق عليه السلام قال لا يضمن، أي إمام الجماعة، لا يضمن أي شيء إلا من يصلي بهم جنبا أو على غير طهرين. فهنا الرواية بينت بأن من يصلي جنبا أو على غير طهرين، أو من يصلي وهنالك نقص في صلاته ويصلي بغيره، فهو يتحمل وزر المصلين، ولا وجه لتحمله وزر المصلين إلا لأنه تسبب في حرمانهم من مصلحة الصلاة الواقعية ووقوعهم في المفسدة. فإذا هذه الروايات أيضا تدل على حرمة التغرير بالجاهل. الطائفة الثالثة من الروايات ما دل على كراهة سقي البهائم وإطعامها ما يحرم، وهذه الطائفة منها روايات عديدة، منها خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه، أيكره ذلك؟ قال نعم يكره ذلك. يقول الشيخ الطوسي، يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، إن هذه الطائفة من الروايات لها إشعار بالحرمة، بحرمة التغرير. لما؟ يقول لأنه إذا كان سقي البهائم ما يحرم أكله وشربه مكروهان، فيكون تقديم ذلك للمكلف محرمان. يعني من هذه الرواية يستشعر حرمة ذلك بالنسبة إلى المكلفين، ولا وجه لحرمة ذلك على المكلفين إلا ولا وجه لحرمة ذلك إلا لأنه أوجب إيقاعهم في المفسدة والحرام الواقعي. هذه هي الأدلة، الطوائف الثلاث التي استدل بها الشيخ الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية لإثبات القاعدة. النوع الثاني من الأدلة الذي تمسك به قدس الله نفسه هو الأدلة العقلية، والدليل العقلي الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية يرتكز على مقدمتين. أما المقدمة الأولى فهي أن أكل الحرام الواقعي وشربه قبيح ولو في حق الجاهل، ومراده من أن أكل الحرام أو شرب الحرام قبيح وحتى في حق الجاهل القصوري، مراده من القبح هو وجود المفسدة فيه. قبيح يعني أن أكل الحرام ذو مفسدة حتى في حق الجاهل، كذلك شرب الحرام الواقعي ذو مفسدة حتى في حق الجاهل القصوري. فهذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية هي أن الدليل على القبح المذكور، لماذا حكمنا بأن أكل الحرام قبيح حتى في حق الجاهل؟ يقول الدليل على وجود القبح المذكور هو حكم الشارع بحسن الاحتياط في موارد الشك في الحرمة. عندما يشك في حرمة أكل أو في حرمة شرب معين، فإن الشارع قد حكم بحسن الاحتياط، وحكمه بحسن الاحتياط دليل إني على ماذا؟ على أن الحرام الواقعي والشرع والحرام الواقعي كان أكلا أو شربا فيه ماذا؟ فيه مفسدة، فيه قبح. فحكم الشارع بحسن الاحتياط دليل إني على القبح. ولو كان طبعا ولو كان العلم دخيلا، ولو كان العلم دخيلا في تحقق القبح لما كان للحكم بالاحتياط ماذا حسنون في حق الجاهل. فهاتان مقدمتان. بعد هاتين المقدمتين فرع قدس الله نفسه الزكية النتيجة فقال بأن إعطاء النجس للجاهل يعد ماذا إغراء بالقبيح، بما أنه قد ثبت بأن النجس بما قد ثبت بأن الحرام قبيح حتى في حق الجاهل، فإعطاء الدهن المتنجس للجاهل يعد إغراء بماذا بالقبيح بما فيه مفسدته. وبما أن الإغراء بالقبيح قبيح عقلا، وكل ما حكم بالعقل بقبحه فهو حرام شرعا، فيثبت لدينا من خلال هذا الدليل العقلي أن ماذا أن التغرير بالجاهل لا يجوز. يثبت لدينا من خلال هذا الدليل العقلي وجوب إرشاد الجاهل. يثبت لدينا من خلال هذا الدليل العقلي حرمة الإلقاء بالجاهل في الحرام الواقعي. إذن نحن عندنا مقدمتان، من خلال هاتين المقدمتين نصل إلى هذه النتيجة بضم الكبرى القائلة بأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، وكل ما هو قبيح شرعا هو حرام قبيح عقلا هو حرام شرعا. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني أو النوع الثاني من الأدلة. النوع الثالث من الأدلة التي أشار إليها قدس الله نفسه الزكية هو أدلة وجوب النهي عن المنكر. قال بأن أدلة وجوب النهي عن المنكر يمكن التمسك بها في المقام، مع فارق بين هذا النوع من الأدلة وبين النوعين المتقدمين. فإن النوعين المتقدمين من الأدلة إنما دل على وجوب إعلام الجاهل وحرمة التغرير به باعتبار أن المكلف يتسبب، باعتبار أن العالم يتسبب في إيقاع الجاهل في الحرام. لذلك هنالك في الأدلة النقلية ماذا؟ في الأدلة النقلية عليه وزر فتوى ووزر من عمل بها باعتبار أنه يتسبب، كذلك في صلاة الجماعة، كذلك بالنسبة إلى الدليل العقلي. دليل العقلي لأن إعطاءه الحرام يعتبر تغريرا له بالجهل، وبما أن التغرير بالجهل قبيح عقلا فيكون حراما شرعا. فإذا الدليلان المتقدمان أو النوعان المتقدمان من الأدلة كانا يدلان على وجوب الإعلام بلحاظ أن العالم متسبب. وأما هذا الدليل وهو دليل وجوب النهي عن المنكر فلا ربط له بكون العالم متسببا أو غير متسبب، بل الكلام أن الدهن المتنجس إذا أخذه واستفاد منه في الأكل فقد استفاد منه في المحرم وهذا منكر، فيجب على من يعلم بأنه قد وقع في هذا المنكر أن ينهاه، كان عالما كان متسببا في ذلك أم لم يكن متسببا. النهي عن المنكر دليل أعام. هذا الدليل يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه قد تمسك به الشيخ العلامة الحلي قدس الله نفسه، وذلك عندما سأله السيد ابن المهنا عليه الرحمة عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة فهل يجب عليه أن يخبره بها أو لا يجب؟ أجاب بوجوب الإعلام، نعم يجب عليه أن يخبره. لماذا؟ لوجوب النهي عن المنكر، فإن الصلاة في النجاسة منكر ويجب النهي عن المنكر، فيجب إخباره بوجود النجاسة في ثيابه. وبهذا أتم الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية الكلام حول أدلة القاعدة. إلا أن هذه الأدلة الثلاثة بأنواعها هي محل المناقشة. أما الدليل الأول وهو المرتكز على الروايات والطوائف المتعددة والأخبار الكثيرة باختلافها. فهذا الدليل بغض النظر عن تمامية هذه الأدلة أو تمامية هذه الطوائف دلالة وعدم تماميتها، بغض النظر عن تماميتها سندا وعدم تماميتها، فإنه يقال بعد التسليم بصحة هذه الروايات سندا وبتماميتها دلالة، غاية ما تدل عليه هذه الروايات هو وجوب ماذا؟ هو وجوب الإعلام وحرمة التغرير في مواردها. وأما التعدي من مواردها إلى موارد أخرى وتأسيس قاعدة كلية كبروية فهذا يتوقف على إحراز أن الملاكات التي تحققت في موارد هذه الطوائف قد تحققت في الموارد الأخرى، وهذا ما لا يمكن إحرازه. فتأسيس قاعدة كبروية كلية هذا من المنع بمكان. وبعبارة أخرى، إن تأسيس قاعدة كلية تسري في كل مورد يكون فيه عالم وجاهل، والجاهل سيقع في الحرام إن لم يخبره العالم، يتوقف على إحراز وجود ملاك يوجب على العالم أن يعلم، بحيث أن الجاهل لا يقع في الحرام وهذا الملاك لا نحرزه، فنقتصر على موارد تلك الروايات من غير أن نؤسس قاعدة كبروية. هذا ما لا يمكن. وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني وهو الاستفادة من حكم العقل، والاستفادة من حكم العقل قلنا ترتكز على مقدمة، هذه المقدمة مستفادة من دليل الإن، المستفاد من أي شيء؟ من الحكم بحسن الاحتياط في موارد الشك. نقول بأنه لو كان حسن الاحتياط دالا على وجود قبح في موافد في الحرام الواقعي لكان تسويغ الشارع المخالفة في موارد الشك تسويغا في ارتكاب القبيح، وهذا ما لا يمكن التفوه به، لأن الشارع المقدس حكم بحسن الاحتياط. وعلى رأي بعض الأعلام ليس هذا حكما شرعيا أصلا، كما يرى ذلك بعض الأساتذة سيد الشمس حفظه الله، يقول بأن هذا أصلا هو حكم عقلي إرشادي، أصلا الشارع ليس له حكم بحسن الاحتياط. فعلى أي حال، كان للشارع حكم بحسن الاحتياط أم لم يكن له حكم بحسن الاحتياط؟ كان له حكم بحسن الاحتياط، هذا الحكم لم يصل إلى درجة الإلزام، بل الشارع في المقابل قد سوغ في المخالفة. فلو كان هنالك قبح في الواقع، يعني في الحرام الواقعي، لما كان وجه للتسويغ في المخالفة، فإن الشارع لا يسوغ في فعل القبيح. فإذا هذا الدليل أيضا ليس بتام. وأمد، ولذلك الشيخ نفسه الشيخ الأعظم اعتبره مؤيدا، قال ويؤيده ولم يجعله دليلا مستقلا. وأما النوع الثالث من الأدلة فالمناقشة فيه واضحة، وذلك لأن وجوب النهي عن المنكر يتوقف على كون فعل المقابل منكرا، والحال أن المشتري إذا كان جاهلا بالنجاسة لم يكن ما يفعله ماذا؟ منكرا. لم يكن أكله للدهن المتنجس منكرا. فإذا لم يكن منكرا كيف يجب على العالم أن يردعه عن ذلك وهو ليس بمنكر في حقه؟ وبعبارة أخرى، موضوع أدلة وجوب النهي عن المنكر يتوقف على تحقق المنكر، والمنكر بحسب الفرض غير متحقق، فموضوع هذه الأدلة لاغٍ فيلغو هذا الحكم أيضا. ولذلك الشيخ قدس الله نفسه الزكية اعتبر أيضا هذا الدليل مشكلا، فتحصل إلى هنا بأنه لا يوجد عندنا دليل تام على قاعدة اسمها قاعدة حرمة التغرير بالجاهل، لم ينهض دليل لإثباتها. قال قدس الله نفسه الزكية، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي قوله يبينه عليه السلام لمن اشتراه ليستصبح به إشارة إلى وجوب الإعلام لئلا يأكله، فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح، إذ لا ترتب بينهما شرعا ولا عقلا ولا عادة، بل الفائدة حصر الانتفاع فيه بمعنى عدم الانتفاع به في غيره. هذه هي فائدة جعله، فائدة جعله غاية، هذه هي الفائدة. فإذا هذا التعبير إشارة إلى هذا المعنى، وبذلك تم أن الوجوب نفسي، هذا تقدم الكلام حوله. ففيه إشارة، الآن شرع في الحديث عن المطلب الثالث، ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل، هو المفروض وفيه، لأن هذا شروع في مطلب جديد، فالعطف بالفاء ليس بمتجه، لا تكون العبارة مرتبطة بما سبق. وفيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما، ووجه الغلبة كونه ماذا؟ كونه من المأكول، يعني منفعته منفعة تتنافى مع النجاسة، فمع ورود النجاسة تكون المنفعة الغالبة هي المحرمة، بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الإعلام، فكأنه قال أعلمه لئلا يقع في الحرام الواقعي بتركك الإعلام. وبما أن هذه القضية إذا حملنا الروايات على هذا المصاب تكون المسألة من صغريات قاعدة كبروية، لذلك شرع في الحديث عن هذه القاعدة الكبروية، قال ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار. هذا الدليل الأول، المتفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع، كان جاهلا بالحكم أو الموضوع لا فرق، في المحرمات مثل ما دل على أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتيا، فإن إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي، الرواية عبرت لحقه وزر من عمل، فعبرت أن من عمل عليه وزر، لماذا عليه وزر والفرض أنه جاهل؟ قال هنا إثبات الوزر له من جهة فعل القبيح الواقعي، وحمله يعني الوزر على المفتي من حيث التسبيب والتغرير، فذاك للمباشرة وهذا للتسبيب. ومثل قوله عليه السلام ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم، وفي رواية أخرى فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير إلا كان إثم ذلك عليه، وفي رواية أخرى لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلي بهم جنبا. ومثل رواية أبي بصير، هذه الطائفة الثالثة، المتضمن لكراهة أن تسقى البهيمة أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه، فإن في كراهة ذلك في البهائم إشعارا بحرمته بالنسبة إلى المكلف. إذن هو ليس بدليل، مجرد إشعار. ليش؟ وش وجه قياس الأولوية؟ من باب أولى تصل إلى حد الحرمة، أكثر ما هناك هنا كراهة، هناك نقول إذا أجرينا قياس الأولوية كراهة مغلظة، ما أنها تصل إلى حرمة، هذا الدليل قاصر عن إثباته. ويؤيده هذا شروع في الدليل العقلي، ولكنه بنظره ليس دليلا تاما، لذلك عبر عنه بالمؤيد. ويؤيده أن أكل الحرام وشربه من القبيح ولو في حق الجاهل، قالوا بأن المراد من القبيح كما ذكرت لكم أنه ذو مفسدتين، إذ لا يعقل أن يكون ماذا؟ أن يكون الحرام الواقعي قبيحا حتى في حق الجاهل القصوري، فقبحه بمعنى وجود المفسدة فيه، ولذا يكون الاحتياط فيه مطلوبا مع الشرع. هذا الدليل على قبحه، إذ لو كان للعلم دخل في قبحه لم يحسن الاحتياط، وحينئذ فيكون هذه النتيجة فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراء بالقبيح وهو قبيح عقلا، تتمة الدليل وكل ما كان قبيحا عقلا فهو حرام شرعا، فيثبت أن التغرير بالجاهل حرام. بل قد يقال، هذا شروع في الدليل الثالث، بل قد يقال بوجوب الإعلام وإن لم يكن منه تسبيب، هذه وإن لم يكن منه تسبيب لتمييز هذا الدليل عن الدليلين السابقين، كما لو رأى نجسا في يده يريد أكله، يعني في نجس آخر مع أنه لم يتسبب في وقوع النجاسة في يده، وهو الذي صرح به العلامة رحمه الله في أجوبة المسائل المهنائية أو المهنائية، حيث سأله السيد المهنى عمن رأى في ثوبه المصلي في ثوب المصلي نجاسة، فأجاب بأنه يجب الإعلام لوجوب النهي عن المنكر، لكن إثبات هذا مشكل، مما يعني أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية يرى الدليل منحصرا بالدليل الأول. وهذا النحو من الاستدلال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه سار عليه في غير مورد من كتبه، مثلا في بحث الاستصحاب هناك بعد أن استدل على حجية الاستصحاب بصحيح الزرارة الأولى بصحيح الزرارة الثانية، في آخر الأدلة بمكاتبة القاشاني وغيرها، في آخر الأدلة استدل بالتجابر والتعاطب، قال إن المتتبع للروايات من أول الفقه لآخره يخرج بهذه النتيجة، وهي أن كل من كان على يقين سابق ثم شك في يقينه فإنه يرتب الأثر على يقينه السابق. فهذا المنهج من الاستدلال سار عليه الشيخ في غير مورد من استدلالاته، ولكنه محل تأمل بما ذكرنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
وهذا ما يعبر عن هذه المذاق الشارع يعني؟
إيه، قد هذه يجيبوها أيضا، يعني من مذاق الشارع من مثل هذه الموارد يجيبوا أنه تبعنا من أول الفقه إلى آخره واستظهرنا من مذاقه ذلك.